بعد يعني في نفس اليوم قامت فيه الحرب اللي هو كان اليوم المحدد لافتتاح فرعون درمان، قدر الله يعني قامت الحرب وطبعا خسرت كل رأس المال بتاعي، كان رأس مال كبير جدا بيقيم بمليارات يعني الجنيهات.
أبريل 2023 بداية الأزمة، تقترب الحرب من إكمال عامها الأول، وفي المحصلة أزمة إنسانية متعددة الأبعاد يعاني منها السودانيون عامة والنساء بصفة خاصة.
عدد منهم بيشتغلوا في مناطق عمل فيها بناء في وظائف صعبة جدا، حتى على الرجال هي وظائف صعبة جدا وغير إنسانية، وبتعرضوا أحيانا فيها لعمليات تحرش وعمليات اغتصاب وعمليات ابتزاز من أرباب العمل.
كيف تغيرت أوضاع السودانيات بعد الحرب؟ وهل نجحنا في التأقلم مع المتغيرات الجديدة؟ وهل من الممكن أن تساهم تجربة الحرب رغم مرارتها وعلى غير المتوقع في تمكين نساء السودان اقتصادياً؟ أنا يسرى أمين، وهذه حلقة جديدة من بودكاست زوايا. ٢٠١٩، عقب الثورة السودانية، قررت منى أن تبدأ مشروعها الصغير في تصنيع الحلويات والمخبوزات وتوزيعها من المنزل. وفي خلال 5 سنوات كان لديها معمل ومتجر صغير، وكانت تستعد في مثل هذه الأيام من شهر رمضان العام الماضي لافتتاح فرع جديد لمشروعها في أم درمان، خاصة بعد نجاح فرع الخرطوم وزيادة الإقبال عليه.
أنا أصلاً ساكنة أم درمان، ففتحت محل في الخرطوم في الرياض. فتحت المحل، هو محل كان صغير لكن وسعت فيه، يعني بديت ب10 منتجات، وبعديها لحد ما جات الحرب كان عندي حوالي 35 صنف، يعني مخبوزات بلس الحلويات، البقلاوة والباسطة البسبوسة وإلى آخره من الحلويات الشرقية. فكان الشغل حلو جدا وكان ممتع، وكنت مستمتعة جدا، يعني إنه زبايني حابين المنتجات والاسم بدأ ينتشر وبدأ يكبر. كنت مخططة إنه أفتح محل فرع ثاني في أم درمان لأنه بيجي عليه زباين كتيرين والمحل بعيد بالنسبة لهم، فقلت خلاص أفتح محل في أم درمان يكون قريب لناس أم درمان. بعديها يعني أنا كنت كل رأس المال بتاعي خطيته في إنشاء المحل بتاع أم درمان. يعني في نفس اليوم قامت فيه الحرب اللي هو كان اليوم المحدد لافتتاح فرع أم درمان، وقدر الله يعني قامت الحرب وطبعا خسرت كل رأس المال بتاعي. قلت إنه يعني خلاص، هي يعني الواحد بقى أمام الأمر الواقع، حيعمل إيه؟ يعني حيقوم يحاول إنه يشوف طيب أوكي what's next، يعني أنا بعد كده خلاص الحصل حصل، طيب بعد كده أنا هعمل شو؟
منى، يعني أنا متخيلة صعوبة رحلة النزوح والبدء مرة أخرى من نقطة الصفر في بلد مختلف.
أنا قادرة إني أبدأ ثاني من جديد، يعني أبدأ من الصفر. يعني أنا حتى على بال ما أبدأ، على بال ما بديت هنا عشان أطلع من النفسيات اللي أنا فيها، وخصوصاً إنه أنا كمان يعني للأسف فقدت والدتي في الطريق وإحنا جايين على القاهرة، توفت لرحمة الله. فهي كمان إحساس الفقد اللي هي كانت دعملية جداً، يعني هي وأخواني أسرتين الصغيرة، وهم اللي كانوا دعمين لي جدا في مشروعي، دعمين معنويا وماديا برضو لو احتجت، برضو كانوا معاي من البداية. فلما جيت هنا شهور الأولى اللي هي ما كان في استقرار، على بل ما الواحد استقر في بيت مناسب في مكان مناسب، بعديها استجمعت قواي زي ما بقوله، كان بمبلغ بسيط اللي هو كان عندي 400,000 جنيه سوري، اللي هي وقتها كانت بتساوي 18,000 جنيه مصري
تقريبا، كان يعادل هذا المبلغ $600. فمنذ عام استقر سعر الصرف في البنوك المصرية عند 30 جنيه للدولار الواحد، فيما واصل ارتفاعه في السوق الموازي إلى 40 و50 و60 و70 جنيه في بعض الأحيان، وسط موجة من التضخم وارتفاع الأسعار. لكم أن تتخيلوا تأثيرها على المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
كانت البداية شهر 12، ومجرد ما يعني ما أعلنت اليوم عندي جروب على الفيسبوك تبع المحل بتاعي فيه حوالي 34,000 عضو. فمجرد ما أنا نزلت إني أنا بديت شغل في القاهرة وبشتغل توصيل وشغالة من البيت وكذا، فما تتخيلي ما شاء الله يعني تبارك الله يعني على الطلبات اللي بتجيني، وطبعا يعني باخذ كمية محددة لأنه أنا شغالة لوحدي يعني من البيت، ومعايا بناتي بيساعدوني حقيقي في الشغل، وهو يعني حتى كثير أنا ما بقدر ألاحق الطلبات يعني.
تغيرات كبيرة طرأت على حياة المرأة السودانية في الداخل والخارج. المعاناة الاقتصادية وظروف الحرب والنزوح دفعت بعضهن لمحاولة إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة.
فعلاً تغير كبير جداً جداً، وأنا مبسوطة جداً للحادة دي يعني جلوب دارة النافعة. حقيقي الحرب هي شر ما في شك، لكن أنا مبسوطة إنه ربات المنازل اللي كانوا بيعتمدوا على أزواجهم أو على أخوانهم أو على أبائهم، حتى آدم هو اللي يجيب الأكل والشرب وكذا يعني التفاصيل المصرفات. دلوقتي ما في ست بيت قاعدة يعني موجودة في البيت تاكل وتشرب وتنام، لا معظم ستات البيوت اللي أنا بشوفهم على الفيسبوك أو بعرفهم معرفة شخصية هم شغالين بينتجوا. المرأة السودانية حاليا بقت مرأة منتجة، ودي حاجة جميلة جدا يعني إنه دلوقتي عندها طموح وعندها رغبة إنها تشتغل. ففي مجالات كتير يعني في مجالات الأكل، في مجالات العطور، في مجالات حتى التجارة بين الولايات بين مصر والسودان، حتى المنتجات المصرية تجي على السودان والعكس، المنتجات السودانية تجي على مصر، ويعني في حركة تجارية كبيرة رغم الوضع الاقتصادي المدمر حاليا في السودان، لكن حتى بالبسيط هم بدأوا وشغالين. يعني أقل واحدة ما عندها فلوس تشتغل في الأكل باعتباره ما مكلف، وباعتباره إنه العائد بتاعه بيجيك فورا، يعني أنت مجرد ما أنت تبيع الحاجة بيجيك العائد على طول.
منى، يعني إيه الأدوات اللي استخدمتوها كسيدات عشان تقدروا تبدأوا عملكم الخاص في بلاد غريبة سواء في مصر أو في دول الخليج؟
أنا أدمن في جروب سوداني كبير فيه أكثر من مليون شخص. الجروب هو اسمه الإكيل السوداني. الجروب الإكيل السوداني دي هو أصلاً يدعمل عشان يعني يشجع ستات البيوت يعلنوا بإعلان مجاناً يعني على البيزنس بتاعهم اللي هم بادينه من البيت يعني. فحقيقي بشوف كل يوم يعني بوستات كثيرة جداً جداً بينزلوها إنه أنا بديت شغل فطاير، أنا بعمل كذا، أنا بعمل كيك، أنا بعمل تورتات، بعمل مخبوزات، وما بيشتغلوا بينهم عن طريق السوشيال ميديا، لأنه طبعا معروف إنه السوشيال ميديا هي صوت كبير، ويعني في بيصل البوستان بتصل لعدد كبير جدا من الناس. وكذلك برضو كمان الحركة تحت البازارات اللي هي بتقام حاليا في مصر برضو بتفتح سوق كبير يعني كمان للمصريين هنا، المصريين لأنه بيجوا البازارات دي فبيجوا بيشوفوا المنتجات السودانية مختلف المجالات يعني وبيشتروا منهم وكده، يعني في حركة حلوة يعني وفي نشاط عالي يعني. دي أكتر حاجة بتعجب يعني إنه والله يعني هي الحرب خربت بيوت، بس كل نحن بنقول لخير يعني بنقول لخير اللي هو نحن ربنا جابنا على بلاد تانية، فنحن يعني نستفيد من وجودنا هنا يعني. حتى يعني مصر مليانة بالمعاهد التدريبية في مختلف المجالات يعني، فدي فرصة هي جات للسودانيين في مكانهم. أنا يعني كنت بقول لهم عن طريق صفحتي إنه يعني نحن السودانيين كنا بنفتش دائما بنبحث عن مكان نمشي نسافر له، وعن دولة نسافر نعمل ناخد فيها كورسات نتحسس فيها في مجالات نحن بنحبها، فدلوقتي مصر متاحة بالنسبة لنا في المجالات بتاع التدريب.
نجاح محاولات منى ونظيراتها من النساء السودانيات في دول النزوح وتحديداً مصر في خلق فرص اقتصادية لهن تساعد على تخفيف وطأة الحرب ولو بالنذر اليسير، ربما لم يخلو من متاعب جديدة بدأت تظهر في الأفق ولم تكن في الحسبان.
كنا نرجع تاني لنقطة إنه ده عمل بيعتبر غير شرعي، يعني ده عمل أيضاً حتى التسويق الإلكتروني يحتاج تصريح من الدولة.
لا ترى الصحفية السودانية بشبكة الشرق الأوسط للإرسال ساريا ياسين أن طبيعة عمل السودانيات نفسها غير شرعية، لأن المشكلة الرئيسية تكمن في الوضع القانوني للاجئات.
عشان أقدر أشتغل في مصر في وظيفة تحديداً ثابتة وبشكل شرعي، حتى أي مشروع بحتاج يمكن بمر بصعوبات كبيرة جداً، منها تصاريح عمل، منها طبعاً الإقامة، في مشاكل كثيرة جداً في الأمر ده، وموضوع محتاج صبر ومحتاج وقت طويل، وما أي شخص بيقدر يحصل مثلاً على تصريح عمل داخل دول زي مصر، وطبعاً يعني ناهيك عن الإمارات والسعودية قطر والدول الأخرى، الموضوع صعب جدا. مع ذلك التسويق الإلكتروني كان يمكن هو الحل الوحيد، يمكن ده الحل اللي ركزوا عليه عدد من النساء السودانيات، والمعارض اللي كانت بتقام للمنتجات السودانية كمان كانت أمر لافت. كمان نقطة تانية إنه كونك كامرأة مسجلة في مفوضية اللاجئين في مصر فأنت ممنوعة تماما من العمل في مصر، لأنه هم طبعاً بيستقبلوا من هذه المنظمة أموال، هي طبعاً أموال بسيطة جداً، كل شهر لا تتخطى 10 دولارات مثلاً في مصر، ما بيقدروا النساء طبعاً يعيلوا بها أطفالهم ولا منازلهم.
ساريا، ماذا عن السودانيات التي نزحن لدول أكثر فقراً؟
نساء في تشاد مثلا وهم متواجدين في معسكرات لجوء، كلهم متواجدين في معسكرات لجوء، والوضع أيضا في تشاد أصعب من الوضع في مصر، فرص العمل قليلة جدا، فرص العمل في وظائف تحفظ كرامة النساء أمر صعب جدا، خاصة النساء دل تحديدا اللي خرجوا من دارفور نسب التعليم زي ما قلت لك بسيطة جدا، فبالتالي كان في صعوبات جمة واجهت هؤلاء النساء، لكن رغم ذلك حاولوا يعملوا. نساء مثلا اللي لجأوا لدول كتشاد عدد منهم بيشتغلوا في مناطق عمل فيها بناء في وظائف صعبة جدا، حتى على الرجال هي وظائف صعبة جدا وغير إنسانية، وبتعرضوا أحيانا فيها لعمليات تحرش وعمليات اغتصاب وعمليات ابتزاز من أرباب العمل، غير أنه البعض الآخر بيشتغل في المنازل كخادمات بأجور زهيدة جدا بسيطة جدا، فالوضع صعب جدا خارج السودان في الدول الجارة وداخل السودان كمان.
الحرب تغير المعادلة وتجعل النساء تتولى أدواراً كانت حكراً على الرجال، وربما هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها السودانيات أنفسهن موضع المسؤولية.
المرأة السودانية هي مرأة مستقلة اقتصادياً، تحديداً مثلاً لو تكلمنا عن المرأة السودانية في مناطق زي دارفور هي منطقة مستقلة من سنوات، لأن الرجال دائماً موجودين في الحروب، موجودين في النزاعات المختلفة طبعاً الإقليم كان بيمر بها، إقليم دارفور، فالمرأة السودانية مرأة الدارفورية تحديداً هي مرأة مستقلة جداً، ما عايزين يطلبوا مساعدات، ما عايزين يتسولوا، عايزين استقلال اقتصادي، ده صعب جداً في ظل المصادر الموجودة، مصادر التمويل، عدم وجود أي تدريب مهني، تدريب على ريادة الأعمال، يعني في مبادرات كمان بتشتغل على ريادة الأعمال بس زي ما قلت لك بيواجهوا مشكلة في التمويل، فبالتالي الأعداد اللي بيقدروا يستقبلوها ويدربوها هي أعداد بسيطة جدا، والأعداد بتاعت اللاجئين والنازحين أو اللاجئات والنازحات هي أعداد كبيرة جدا قصادة. يعني
فيما تستمر منى في محاولة بناء عملها الجديد ودعم نساء سودانيات نازحات لبدء عملهن الخاص، ووسط مبادرات ولو بسيطة لدعم وتدريب وتمويل النازحات ليحظين بحياة كريمة، تظل الأزمة أكبر بكثير من طاقتهن وقدرتهن، فبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 10,700,000 شخص بسبب الحرب في السودان، منهم 9,000,000 داخل البلاد، 1,700,000 نزحوا إلى دول الجوار، أغلبهم في تشاد ومصر وأثيوبيا وجنوب السودان، والنسبة الأكبر منهم من النساء والأطفال. في الوقت الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان من أجل مصلحة الشعب السوداني الذي يواجه الجوع وأهوال لا يمكن وصفها على حد تعبيره، وتستمر الدعوات لتضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق استجابة إنسانية عاجلة في مواجهة أكبر موجة نزوح في العالم. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد يسرى أمين، مراجعة عبد العالي زهار، مكساج ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا يسرى أمين. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا.